بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: أوصاني ربي بتسع، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقاسط في الفقر والغنى، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا، ومنطقي ذكرا، ونظري عبرا. هذه الرواية كما وظاهر منها أن هناك وصايا تسع، وهذه الوصايا جميعا مفيدة مثمرة للفرد المؤمن المسلم، بمعنى أن الفرد المسلم يصل إلى بعض المراتب العرفانية، يعني بهذه الأمور تتحقق في نفسه مقدارا من معرفة الله، وبعض الانكشافات الروحية تتحقق له نتيجة تطبيق هذه الوصايا على نفسه. الوصية الأولى يقول الإخلاص في السر والعلانية. الإنسان لابد وأن تكون أعماله، تصرفاته، ارتباطاته كلها مبنية على الإخلاص، والإخلاص لابد وأن يكون في السر والعلانية، دون في العلانية فقط، دون السر. قد إنسان يؤدي صلاته ويؤدي عباداته أمام الناس بشكل خاص، يعني يظهر أنه منه أنه في حالة خشوع وإخلاص، ويظهر من الصلاة اللي يقوم بها أنه يعمل بخشوع وخضوع وحالة التباكي وأمثال ذلك، أما في السر لا يعمل ذلك. هذه الحالة منهية، أنه في حالة السر عباداته تكون طبيعية، وأما في حالة العلن لا، ظاهرها إخلاص ومبنية على الإخلاص. فلأجل أن الإنسان يقلع جذور النفاق من نفسه، فلا بد وأن يحقق لنفسه عند قيامه بعمل من الأعمال عباديا كان أم غيره، يلزم أن تكون تلك الأعمال على أساس الإخلاص، وإلا إذا في العلن شكل وفي السر شكل آخر، قد شيئا فشيئا تتحقق حالة النفاق في نفسه، وهذه الحالة تنمو إلى أن لا سمح الله يصبح من المنافقين. لأجل قلع جذور النفاق لا بد وأن تكون في كلتا الحالتين، تكون في تلك الحالتين أعمال مبنية على الإخلاص. طبعا وقت لا يسع أن نوضح هذه البنود، كل واحد منها أكثر من هذا، وقت لا يسع، هدفنا شرح إجمالي، توضيح إجمالي لكل بند من هذه البنود، ثم نكمل الرواية ونكمل جميع الوصايا بتوفيق الله. الثاني الوصية الثانية العادل في الرضا والغضب، هذه نصيحة ثانية أو وصية ثانية. إنسان لابد وأن في حالة الرضا والخشونة يكون شكل واحد، لا أنه في حالة الرضا وفي حالة الراحة والرفاه يبدي مجاملاته مع الناس، بل ويحسن خلقه مع الناس ويحسن تصرفاته مع الناس. أما في حالة عدم الارتياح والغضب لا، ما تعاملاته ما يجعلهن على أساس حسن الخلق، على أساس الإنصاف، على أساس الأدب. لا، هنا بالرواية والوصية يقول الإنسان لابد أن يعدل في كلتا الحالتين، ويكون ملي عند عدل وعدالة في كلتا الحالتين، في حالة الغضب وفي حالة الرضا، لأن الناس لهم حق في هذا المجال على هذا الشخص. كما أنه لابد وأنه في حالة الرضا يؤدي حقوق الناس بشكل طبيعي، في حال غضب هم هكذا ما يصير أنه يفرق بين حالة الغضب وبين حالة الرضا. هذه وصية ثانية. ووصية ثالثة أنه والقصد في الفقر والغنى. قصد، مراد من القصد يعني الاقتصاد، بل التعامل بشكل حالة واحدة وحالة وسطى. اقتصاد يعني اتخاذ جانب الحد الوسط في التعامل مع الناس، بل في حال الغنى وفي حال الفقر يكون عنده حالة واحدة، حتى في تصرفاته لنفسه، حتى في أكله وشربه بالنسبة لنفسه يتخذ جانب الاعتدال. أكو بعض الأفراد تشوف عندما ما عندهم خب فالأكل بسيط، وعندما عندهم لا يبذرون ويصرفون، وهذا الصرف الزائد والتفريق بين حالة الغنى والفقر هذا أخلاقيا مذموم. ولعله هذا الإسراف وهذا التبذير في حالة الغنى هو يوجب الفقر وهو يورث الفقر. الآية الشريفة تقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. بني الإنسان يأكل يشرب ماكو مانع، هنيئا له، ولكن يحاول في حال الغنى لا يبذر لا يسرف. هذا التبذير والإسراف خروج عن التعامل مع الحد الوسط، خروج مع الاعتدال والاقتصاد في الصرف والمصرف، خروج هذا غير صحيح. في رواية ثانية معروفة في الكتب الأخلاقية عن الإمام الصادق يقول رمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر. الإنسان لازم يحاول أن يقتصد في أموره ويتخذ جانب الحد الوسط في تصرفاته وفي أعماله، لا يبذر ولا يقتر. نعم، غير حسن. تقتير مذموم وإسراف هم مذموم. الصرف يكون في حالة واحدة وحد الاعتدال في الصرف، أن يتخذ جانب الوسط، لا إفراط ولا تفريط، ولا تقتير ولا إسراف، حد وسط. فهذا من الأخلاقيات الحميدة أو المحمودة، الاقتصاد أو القصد في الغنى والفقر. إنسان إذا اتخذ جانب الوسط في الصرف، إذا بني ما عنده الله يساعده، وإذا يصرف هم الله يأخذ نعمه منه. فلازم لا يصرف حتى الله لا يأخذ نعمه من عنده، ولا أنه يقتر لأن التقتير مذموم. يصرف بشكل طبيعي، الله يساعده، الله يعطي، الله يرزق، الله يوسع عليه. فكثير من الأفراد في بعض البلاد حسب ما يخبرونه نشوفهم ذولا في تصرفاتهم خصوصا المالية ما يتخذون جانب الوسط، يبذرون، يصرفون نعمة الله، أو قسم لا تشوفه بأنه عنده مال بلي بس ما يصرف. حد الوسط هم يقتر، حد الوسط هم ما يصرف، شكل حد وسط هم ما يصرف. هذول هم يشتبهون، ايش يسوون عنده وما يصرف؟ ما له معنى. لابد ان يوسع على نفسه بشكل طبيعي، ويصرف على نفسه على افراد عائلته بشكل طبيعي، لا تقتير ولا اسراف. فاذا هذه النصيحه الثالثه، انه والقاصد في الفقر والغنى. النصيحه الرابعه يقول وان اعفو عمن ظلمني. عفو من الظالم اللي ظلم الشخص، هذه حالة جدا عالية إذا إنسان يحققها في نفسه، حالة العفو من الظالم. طبعا هنا الظلام على أقسام، هذا العفو عمن ظلمني ظاهر أنه فد شخص في مورد من الموارد، مو أنه هو ظالم يظلم الناس، هذا الإنسان اللي يظلم الناس والناس جميعا يشكون من هذا، مو صحيح واحد يعفو عنه، هذا لابد أن يؤدب ويتخذ موقف سلبي عنيف أمامه حتى يتأدب لا يؤذي الناس. أما لا، هذا بالنسبة لي مورد من الموارد، فمن مورد من الموارد هذا الشخص يعني منع حق ذلك الشخص، منعه وانظلم نتيجة منعه لحقه. هنا هو هم في الواقع أخوه قريب إلى صديقه لكن ظلمه، فإجا طلب التنازل والعفو. هنا الرواية تقول العفو عمن ظلمه، العفو من الظالم، لأنه ينتقم من الظالم و يحاول أن ينتقم منه ويظلمه. الخامس يقول وأعطي من حرمني، وأعطي من حرمني. حرمان غير الظلم. مثلا في مورد من الموارد شخص عنده وظيفة بإمكانه أن يساعد صاحبه، فما ساعد صاحبه، ما أنقاه، ما دعمه في الوقت اللي كان يقدر يدعمه، حرمه، انحرم هذا الشخص الصديق من ذاك الشخص. إذا فد يوم من الأيام انقلبت الأمور وصار هو هذا الشخص اللي انحرم صاحب منصب، صاحب قلم، صاحب اعتبار، صاحب مال، وهي ذاك مثل ما يقولون تعبير الدارج في السوق طلع كسور، فهنا انت اللي وصلت، لا تحرم صاحبك، لا تنتقم منه، لا تتخذ موقف سلبي امامه. اذا كان انسان اشتبه انت حرمك، مو معنى انت تحرمه تنتقم منه، هذا الانتقام غير حسن، هذه الاخلاقيه غير صحيحه، غير محموده. فالإسلام يقول أعطي من حرمك. أخلاقية المحمودة أو الأخلاق الصحيحة أنه إنسان يدفع للإنسان اللي انحرم منه، يدفع الشيء اللي يريده ويحتاجه ويساعده ولا يقول هذا حرمني في يوم من الأيام ما ساعدني فعليها أنا ما ساعدته، هذا منبوذ، أخلاقية غير صحيحة، أخلاقية غير محبذة. فهذا نوع من الانتقام. والإسلام يقول، والأخلاقيات والأداب الإسلامية تقول أعط من حرمك، ولو هو حرمك، ولو هو أذاك، ولو هو ما ساعدك، بلي ولكن أنت لا، أنت ساعد، أنت دعم، فدعمك إلى يؤدي إلى أنه أنت صاحب كرامة، صاحب شهامة، صاحب إنسانية، ولعله عدم حرمانك إلى تأديب لذلك الشخص، وأيضا تأديب للآخرين من الناس، لما الناس يشوفون هذا حرام هذا بالمقابل يساعده، هذا نوع من الخير والإحسان والتأديب، نوع من التأديب، الناس يشوفون يقولون هذا حرمه ولكن هذا لم يحرمه. فالآخرين قد يتأدبون يشوفون الوضعية وينتصحون، قد يشوفون هذه الوضعية وضعية إعطاء لمن حرمه. أي نقطة سادسة. نقطة الرابعة أو الوصية الرابعة، وصية السادسة. وصية السادسة: وأصل من قطعني. وأصل من قطعني، أصل من قطعني يعني شنو؟ يعني شخص من أقربائه أو صديقه عند ارتباط وعند علاقة بي، ولكن لك قطع الارتباط والعلاقة معه، وانت حاول أن تحافظ على علاقتك معه، لا تقاطع، قطع الارتباط والعلاقة مع الأخ المؤمن هذا مو حسن، مو مستحسن، مو محمود. إذا قطع أنت لا تقطع. أيضا هذا فالنوع من الشهامة ونوع من الاتزان والوقار إليك أنه أنت ما تقطع علاقتك به، لكن قطع أنت لا تقطع. إذا ترك أنت لا تتركه، إذا ما اعتنى أنت مو أنه ما تعتني. بل يقول: وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة. هذه حالة سابعة ووصية سابعة، وأن يكون صمتي فكرة. من القضايا الأخلاقية إنسان عندما ما عنده عمل ساكت، خصوصا إذا جالس وحده، خصوصا عنده فد مجالات فراغ وصامت في تلك المجالات، في هذه الحالة الوصية تقول أنه اتفكر في حال الصمت، اتفكر لمستقبلك، اتفكر لآخرتك، اتفكر في مجال التجارة، اتفكر في مجال تحصيل علم، اتفكر في مجال الأخطاء اللي صدرت من عندك طول عمرك فتلافاهم، اتفكر أنه أعمال اللي صدرت وهي غير مشروعة أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا. وأن يكون صمتي فكرة، يتفكر، مو أنه يخلي الوقت يروح والعمر يتلف بدون أن يتفكر لأجل إصلاح أموره، لأجل استثمار من أعماله وتصرفاته وأمواله، لابد أن يتفكر. فلذا في الروايات موجود، الروايات الأخلاقية في الكتب الأخلاقية موجود، يقول: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لأن الإنسان من يتفكر بل يصل إلى الحقائق، ويصل إلى اشتباهاته، ويصل إلى الأعمال التي قام بها صحيحا أو اشتباها أو خطأا، يتلافى حق أحد بعد ذلك ما يضيع، حقوق نفسه ما تضيع، حقوق الله ما تضيع، يضمن مستقبله، يضمن سلامته، ويضمن سلامة عائلته بهذا التفكير، ويخدم بهذا التفكير مذهبه، دينه، وطنه، وهكذا. وأن يكون صمتي فكرة. وبعد ذلك يقول: ومنطقي أن يكون صمتي فكرة ومنطقي ذكرى. يعني عندما يتكلم يحاول أن يكون فيه ذكر الله ذكرى، كلامه يكون فيه ذكر الله، منطقه فيه ذكر، يكون فيه ذكر الله، حتى في مجال التجارة، حتى في مجال أخذ وعطاء مال، حتى في مجال بني كافة التصرفات، يقدر في ضمن الكلام والحديث يذكر اسم الله حتى يبين أنه في عمل هذا متوكل على الله تبارك وتعالى، حتى يبين أنه في قوله وكلامه متوكل على الله تبارك وتعالى، يذكر اسم الله. مثلا في مجال التجارة عندما يعطي يقول الحمد لله، عندما مثلا يأخذ المال يقول إلهي شكر، فعندما مثلا يتعامل يقول اللهم وفقني في هذه المعاملة. فعندما يتكلم إجمالا يجعل في منطقة ذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، هذا الذكر غاية مفيد، يجعل العمل مبارك، يجعل التجارة مباركة، يجعل الأخذ والعطاء أخذ وعطاء مبروك ومنطقي ذكرى. الوصية الأخيرة في هذه الرواية وهي الوصية التاسعة يقول ونظري عبر، ونظري عبر، يعني عندما إنسان ينظر إلى السماوات إلى الأراضين يكون هذا النظر فيه عبرة، يعرف عظمة الله، يعرف بذلك لطف الله على عباده، والمياه الجارية والمال اللي يحصله والزوجة المناسبة يتزوجها ويحصلها، يتفكر في حول هالأمور ويتشكر من الله تبارك وتعالى على هذا التوفيق. فهذا النظر يكون عبرة، ذاك الوقت التوكل على الله وارتباطه يوثق بينه وبين الله تبارك وتعالى، يتوثق علاقته، تتوثق علاقته بالله تبارك وتعالى، ويشكر الله تبارك وتعالى عند ذلك أنه نظر نظر عبرة. يكون بعض الأفراد تشوفهم يأكلون يشربون يلمون أصلا ما يلتفتون إلى أنه هذه كلها ألطاف الله تبارك وتعالى، وهذا كله اشتباه. هذا قد يحصل مال، قد يحصل ثروة، ولكن هذه الثروة والمال لم تكن مبروكة، ما يستفاد منها. الآن كثير من التجار احنا نشوفهم الغير الملتزمين عندهم أموال طائلة، ولكن هذه الأموال هجرة مخزونة في البنوك في القاصات بدون أن يستفادوا منها، يقعد على السفرة ما يقدر يأكل شيء، كل شيء مزين له، خبزه ولبنة، خبزه مثلا فد تمراية مثلا، خبزه وجبنة، أكثر ما يقدر يأكل، مزين له زين. هذا الشخص، هذا التاجر، هذا الثري، أمواله مبروكة له؟ لا. ليش؟ لأنه نظر لهذا المال وكسبه في هذا المال لم يكن فيه عبرة، لم يكن فيه اعتبار، فلذا تشوف ما يشوف بركة، ما يشوف خير. فإحنا لابد وأنه نريد نستفيد من عمرنا، من مالنا، من تصرفاتنا، نظرنا لازم يكون في نعم الله نظر عبرة، نظر اعتبار. هذه الوصايا التسع في هذه الرواية، وإن شاء الله جميعا نستفيد ونتوفق في تطبيق هذه الوصايا على أنفسنا، وجميعا موفقين ومبروكين في هذا الشهر المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.